متى صح الحديث ما معناه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على غلام فخرج منه مثل الجرو أو كالجرو؟ لقد كثر الخلاف في هذه القضية، نريد إجابة شافية أثابكم الله.
لا شك عند علماء المسلمين أن من الواقع قديما وحديثا تلبس الجن بالإنس تلبس الجن نعم بالإنس، وفي ذلك الإشارة في قوله تعالى حينما وصف آكل الربا فقال عز وجل يقومون كما، كيف الآية؟ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا إشارة إلى أن الشيطان يتسلط على الإنسان ويخبطه يمينا ويسارا، وهذا هو المسمى بالصرع. هذا الصرع الذي سببه تسلط الجن على الإنس لما كان من نوع لا تصله الأدوية المادية الطبية المعروفة اليوم، لذلك ألقى الأطباء سواء كانوا كفارا أو مسلمين ألقوا سلاح الاستسلام، لأنه لا دواء عندهم بمثل هذا المرض، لأن له علاقة بما وراء الأسباب الكونية الطبيعية التي هي في طول الإنسان. أما الجن فهذا خلق كما وصفه الله عز وجل، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لذلك لا تفيد أدوية الأطباء في هذا النوع من الصرع. الصرع له أنواع أخرى يعالجونه أو يعالجونها فينجحون في ذلك، أما ما كان الصرع سببه هو الجن فهذا ليس له علاج إلا الرقى الشرعية، إلا تلاوة بعض الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية الصحيحة. هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة، ثم تأتي أحاديث صحيحة، منها الحديث الذي جاء في السؤال، والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله من طرق بعضها جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة لها صبي مصاب بلبن بمس من الجن، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه حاله، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات القرآنية، وأمر الجن المتلبس بهذا الغلام بأن يخرج فخرج. لا أذكر الآن إذا كان في الحديث كما جاء في السؤال ما يشبه الجرو، قد يكون هذا في بعض الروايات، لكن المهم في الحديث أنه خرج وشفي وكأنما نشط من عقال. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بالمرأة فسألها عن الغلام، فذكرت بأنه لم يعد يرى ما كان يرى من قبل. الذين يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية لا شك أنهم لا يقبلون مثل هذه الأخبار، لأنها تحتاج إلى إيمان وإلى معرفة بطرق الحديث، وهم يجهلونها، وثقة بأئمة الحديث وهم لا يثقون بهم، لأنهم لو كانوا كذلك لسموا قيادة فكرهم وعقلهم لهذه الأحاديث التي رواها أهل السنة وهي صحيحة وليست ضعيفة. لو كانوا يعلمون شيئا من العلم أن هذا حديث ضعيف ولا تقوم بحجة لقلنا لا بأس، لكن الآية الكريمة تشير إلى ما جاء في هذا الحديث وغيره مع وروده من طرق بعضها حجة كما ذكرت آنفا. ثم إن عمل علماء المسلمين قد جرى اقتداء منهم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كانوا معروفين بمعالجة بعض الصرع بنفس الطريقة التي عالج الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام. ولو أن بعض هؤلاء العلماء كانوا من العلماء الذين يمشي عليهم الزغل والدجل لكنا نفترض أنه قد دخل عليه الغش في هذه المسألة، أما وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رافع راية التوحيد والدعوة إلى الكتاب والسنة ومحاربة الخرافات ودجل الصوفيين والصوفيات ونحو ذلك، هذا الرجل هو الذي اشتهر بأنه كان يعالج الصرع ويتلو عليهم بعض الآيات القرآنية فيعود المصروع كأن لم يكن به مس. فإذا جحد هذه الحقائق التي جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة وعمل بها بعض الأئمة كابن تيمية، هذه في الحقيقة مكابرة ما بعدها مكابرة. ومن عجب أن بعض الذين ينكرون هذه الحقائق ينكرون على بعض الطلبة من إخواننا السلفيين أو أهل الحديث الذين قد يتسرعون فعلا في التمسك بحديث ويخطئون إماما من أئمة المسلمين لمجرد أن يكون قد وقف على حديث صحيح فلا يبالي بمن خالفه، فيقول هذا البعض مستنكرا كيف هذا ولكل علم أهله والمتخصصون به. ويضرب على ذلك الأمثلة، إذا كان عندك غلام مريض مثلا تأخذه عند الشيخ العالم ولا تأخذه عند الطبيب، وإذا كان المريض مصابا بمرض في عينه تأخذه عند الطبيب المختص بمعالجة القلب والصدر ونحو ذلك. يقول لكل علم اختصاص، يقول هذه الحقيقة وهو الحق ولا شك في ذلك أبدا، ثم ينسى ذلك فيحكم عقله التقليدي الفقهي المذهبي المادي فينكر هذه الحقائق، فأهل الحديث يثبتون هذه القصة فلا يباليه أي مبالاة. وشيخ الإسلام